هذا هو الشريط الثالث من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث رقم 11. ألف موضوع الحديث: بيان كيفية تطهير الأرض من البول. باء شرح الكلمات: أعرابي بدوي وهو ساكن البادية. طائفة المسجد جانب المسجد، والمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. زجره الناس، نهروه بشدة وصاحوا به، نهاهم طلب منهم أن يكفوا عنه، بذنوب بفتح الذال وهو الدلو، فأهريق بضم الهمزة وسكون الهاء صب عليه على بوله. جيم الشرح الإجمالي: كان الغالب على الأعراب الجفاء والجهل بحدود الله تعالى. وفي هذا الحديث الذي حدث أنس رضي الله عنه به مثالا لذلك، فقد دخل أعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه، فقصد الأعرابي إلى جانب من المسجد وجلس يبول، فاستعظم الصحابة ذلك وصاحوا به يزجرونه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بهذا الجاهل وتقديرا لحاله وتعليما للأمة أن يعالجوا الأمور بالحكمة والرفق. فلعل هذا الأعرابي لو قام من بوله لتلوث بدنه وثيابه وجانب أكبر من المسجد وتبرر بقطع بوله. فلما انتهى الأعرابي من بوله وزوال خوف هذه المحاذير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة مفسدة بوله بتطهير مكانه، فأمر أن يصب عليه دم من ماء. وزاد مسلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأعرابي فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بتركه وقال: فإنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. دال فوائد الحديث: أولا، العناية بالمساجد وتنزيهها عن البول والقدر. ثانيا، وجوب تطهير المساجد من النجاسة فورا إذا حصلت فيها. ثالثا، أن الأرض تطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار إلا أن تكون النجاسة باقية فتزال قبل صب الماء. رابعا، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته عند التعليم وإزالة المنكر. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. الراوي أبو هريرة، سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ألف موضوع الحديث: بيان خصال الفطرة. باء شرح الكلمات: الفطرة أي خصال الفطرة، والمراد بالفطرة هنا ما فطر الناس على حسنه أي جبلوا على حسنه. خمس أي خمس خصال: الختان قطع جلدة الذكر التي فوق الحشفة حتى تبرز، وقطع رأس جلدة في فرج الأنثى فوق محل الإيلاج. الاستحداد حلق العانة، وهو الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل. قص الشارب قطع أطراف شعره بالمقص، والشارب الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا. تقليم الأظفار قطع أطرافها الخارجة عن منابتها في اللحم. نتف الإبط قطع شعره من أصله، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب. جيم الشرح الإجمالي. اشتمل دين الإسلام على الآداب العالية الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس على حسنها وكمالها. وفي هذا الحديث يحدث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خمسا من خصال الفطرة المتضمنة لكمال النزاهة والطهارة وجمال المنظر، وهي الختان المتضمن لكمال الطهارة في الذكور واعتدال الطبيعة في النساء، وحلق العانة المانع من تراكم الأوساخ بالعرق النازل من البطن والمتضمن لكمال الطهارة أيضا، وقص الشارب لأنه نظافة وجمال منظر، وتقليم الأظفار المانع لتراكم الأوساخ تحتها والبعد عن مشابهة الحيوان للمخالب، ونتف الإبط لقطع الروائح الكريهة الناتجة عن علوق الأوساخ والعرق بالشعور. دال فوائد الحديث. أولا، مشروعية هذه الخصال الخمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط لأنها من الفطرة. ثانيا، أن الأفضل القص في الشارب والنتف في الإبط والحلق في العانة، فإن شق النتف أزال الشعر بأي مزيل. ثالثا، كمال الشريعة الإسلامية بموافقة الفطرة ومراعاة النظافة. ها تكميل. لم يبين في هذا الحديث متى يكون القيام بهذه الخصال. فما الختان ففعله في زمن الصغر أفضل، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع برءا وأقل ألما ولا يؤخر عن البلوغ. وأما الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط فمتى طالت أخذت، لكن لا تترك أكثر من 40 يوما، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: وقتلنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. باب الغسل من الجنابة. الغسل بضم الغين الاغتسال، وهو تعميم البدن بالغسل بالماء. والجنابة في الأصل البعد، والمراد بها هنا إنزال المني، سمي بذلك لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه. الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. الراوي أبو هريرة رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ألف موضوع الحديث: بيان حكم الجنب ومجالسته. باء شرح الكلمات: لقيه قابله. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فمشى معه حتى قعد فانسل منه. المدينة أي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أي أبو هريرة جنب بضم الجيم والنون ذو جنابة، وجملة وهو جنب في موضع نصب على الحال من الهاء في لقية. انخلست انسللت مختفيا، وذلك بعد أن جلس النبي صلى الله عليه وسلم. أين كنت أي حين ذهبت فأين كنت. سبحان الله تنزيها لله عن كل ما لا يليق بجلاله. إن المسلم أي المقاد لدين الله وشريعته لا ينجس، لا يكون نجسا بجنابة ولا غيرها لطهارة عقيدته. جيم الشرح الإجمالي. كان للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة قدر كبير من الاحترام والتعظيم، والمثال على ذلك في هذا الحديث ما حدث به أبو هريرة رضي الله عنه عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة فأمسك بيده فمشى معه حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة جنبا فكره أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهارة، فانسل من عنده بخفية وذهب واغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أين كان حين ذهب، فأخبره أبو هريرة بحاله وأنه ذهب ليغتسل من الجنابة حتى يكون طاهرا حين جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يتعجب من حال أبي هريرة حين ظن أن الجنابة تسلب طهورية المؤمن. وبين له أن المسلم المنقاد لدين الله وشريعته لا ينجس لطهارة قلبه وعقيدته. دال فوائد الحديث: أولا، جواز تحدث الإنسان عن نفسه بما يستحيى منه للمصلحة. ثانيا، عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده لهم. ثالثا، تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، قول سبحان الله عند التعجب. خامسا، أن الجنب لا ينجس بالجنابة لأن المؤمن طاهر. سادسا، جواز مجالسة الجنب. سابعا، أن الكافر نجس لكن نجاسته معنوية لخبث عقيدته. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سبقت ترجمتها في الحديث رقم 3. ألف موضوع الحديث: بيان كيفية الغسل من الجنابة. باء شرح الكلمات: إذا اغتسل أي أراد الاغتسال من الجنابة، من للسببية، والجنابة في الأصل إنزال المني. غسل يديه كفيه. وضوءه للصلاة بضم الواو أي كوضوئه للصلاة، وسبق بيان كيفية الوضوء في الحديث رقم 7 و8. ثم اغتسل، شرع في الغسل الشامل لجميع البدن، ثم يخلل بيديه شعره، يدخل كفيه مفرقتي الأصابع بين شعر رأسه، والجملة معطوفة على ثم توضأ. إذا ظن غلب على ظنه أو تيقن. أروى بشرته، غمر بشرة شعر رأسه وهي جلدة الرأس بالماء حتى رويت. أفاض صب الماء عليه على رأسه. سائر جسده باقي جسده أو جميعه نغترف منه، نأخذ الماء بأيدينا. والجملة حال من الفاعل في اغتسل وما عطف عليه، والغرض منها إثبات تأكد عائشة من كيفية غسله صلى الله عليه وسلم. جيم الشرح الإجمالي: في هذا الحديث تبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أنه إذا أراد الغسل غسل كفيه أولا لأنهما آلة الاغتراف، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، فيتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يشرع في الغسل الشامل لجميع البدن، ويخلل شعر رأسه بكفيه مفرقتي الأصابع حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليها الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده 1 مرة. وبينت عائشة في هذا الحديث أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعا لتثبت تأكدها من معرفة كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الأمر لم يكن بعيدا عن مشاهدتها. دال فوائد الحديث. أولا، مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يخلل بيديه شعر رأسه بالماء، فإذا ظن أنه أرواح صب عليه الماء 3 مرات، ثم يغسل جسده كله بعد ذلك. ثانيا، أن الحدث الأكبر أشد من الحدث الأصغر، لأنه يجب فيه غسل جميع البدن حتى الرأس. ثالثا، جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد جميعا. رابعا، جواز اغتراف الجنب من إناء الماء الذي يغتسل منه. خامسا، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأهله. الحديث الثالث، عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يجدها، فجعل ينفض الماء بيده. الراوي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأختها لبابة الكبرى أم الفضل وعبد الله بن العباس رضي الله عنهم، وأختها الثانية لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة 7 حين اعتمر عمرة القضية، وبنى بها في سرف موضع بين مكة والمدينة، بعد موت زوجها أبي رهم ابن عبد العزة، وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت بسرف 51. ألف موضوع الحديث. بيان كيفية الغسل من الجنابة. باء شرح الكلمات. وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت له في المكان المعد لغسله. وضوء الجنابة بفتح الواو، أي ماء غسل الجنابة، فأكفأ أمال الإناء لينصب منه الماء بيمينه بيده اليمنى 2 أو 3، أو للشك من أحد الرواة، يده بالأرض كفه عن الأرض، أو الحائط الجدار، أو للشك من أحد الرواة، تنحى تحول من مكانه إلى ناحية أخرى، فلم يردها بضم الياء وكسر الراء المخففة، أي لم يأخذها كما في رواية أخرى، ينفض الماء يسلته من على جسده بيده، يحتمل بيد واحدة أو باليدين الثنتين. جيم الشرح الإجمالي. في هذا الحديث تبين أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها كيفية أخرى من كيفيات غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، حيث وضعت له في المكان المعد لغسله ماء ليغتسل به، فصب بيده اليمنى على اليسرى، فغسلهما 2 أو 3، ثم غسل فرجه لتنظيفه مما علق به من أثر الجنابة، ثم ضرب الأرض أو الحائط بيده ودلكها 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل بقية جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه في مكان ثان حيث لم يغسلهما من قبل، ثم أتته بخرقة يتنشف بها فلم يأخذها، وجعل يسلت الماء عن جسده بيده. دال فوائد الحديث. أولا، مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيغسل كفيه خارج الإناء 2 أو 3، ويغسل فرجه فينظفه، ثم يدلك يده على الأرض أو الجدار 2 أو 3، ثم يتوضأ وضوءا كاملا غير رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل باقي جسده، ثم يغسل قدميه في مكان آخر. ثانيا، أنه لا يكرر غسل جسده. ثالثا فضل ميمونة رضي الله عنها بإكرامها النبي صلى الله عليه وسلم وخدمتها إياه. رابعا جواز تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء بيديه ولم ينهى عن التنشيف. ها تنبيه، يرى القارئ أن بين حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنها في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة شيئا من الفروق، وهذا كثير في العبادات يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة، فيكون في ذلك توسعة للأمة، فعلى أي وجه فعلوها مما ورد أدركوا السنة، وتمام السنة أن يفعلوها على الوجوه كلها، كل وجه أحيانا، أي أحيانا على وجه وأحيانا على وجه آخر. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. الراوي عبد الله بن عمر بن الخطاب، سبقت ترجمته في الحديث رقم 13. ألف موضوع الحديث: بيان حكم نوم الجنب. باء شرح الكلمات: عمر هو ابن الخطاب، وسبقت ترجمته في الحديث رقم 1. أي أرقد ينام، والهمزة للاستفهام. أحدنا أي الواحد منا، وهو جنب ذو جنابة، والجملة حال من فاعل يرقد. نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، فليرقد اللام للأمر والمراد به الإباحة. جيم الشرح الإجمالي: لما كان النوم وفاة صغرى والجنب حدثه أكبر، أشكل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هل ينام الإنسان وهو على جنابة؟ وها هو عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجابه بإباحة النوم له إذا خفف حدث الجنابة بالوضوء. دال فوائد الحديث: أولا حرص الصحابة على السؤال عما تدعو الحاجة إليه. ثانيا جواز نوم الجنب إذا توضأ. ثالثا أن الأكمل ألا ينام حتى يغتسل. الحديث الخامس عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. الراوي أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية رضي الله عنها. أسلمت قديما هي وزوجها أبو سلمة، وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخاه من الرضاعة، فمات عنها بعد غزوة أحد، وكانت تحبه وهو ابن عمها، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها عند المصيبة خلف الله له خيرا منها وآجره. فأخلف الله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها بعد انقضاء عدتها، وتزوجها في السنة الرابعة من الهجرة. كانت رضي الله عنها من ذوات العقل الكامل والرأي الصائب والإيمان الصادق. توفيت في المدينة سنة 62، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتى رضي الله عنهن جميعا. ألف موضوع الحديث: بيان حكم الغسل من الاحتلام. باء شرح الكلمات: أم سليم سهلة بنت ملحان الأنصارية أم أنس ابن مالك، أسلمت متقدمة مع قومها من الأنصار، فغضب لذلك زوجها مالك فخرج إلى الشام فهلك، ثم خطبها أبو طلحة فقالت: إن أسلمت تزوجتك، ولا أريد منك صداقا غيره، وأسلم، فزوجها به ابنها أنس ابن مالك رضي الله عنه، كانت من أعقل النساء وأثبتهن قلبا وأفضلهن أدبا ودينا رضي الله عنها. امرأة أبي طلحة زوجته، وهو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي من فضلاء الصحابة، شهد غزوة بدر وأحد وتصدق بأحب أماله إليه حين نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. توفي حوالي سنة 50. إن الله لا يستحي من الحق، لا يمتنع من ذكره أو فعله حياء. والجملة ابتدائية الغرض منها تقديم الاعتذار عما ستسأل عنه. والحق كل خبر خلا من الكذب، وكل حكم خلا من الجور، من غسل، من اغتسال، ومن زائدة، وغسل مبتدأ مؤخر خبره على المرأة. احتلمت، رأت في المنام أنها تجامع، رأت أبصرت، الماء المني. جيم الشرح الإجمالي. تحدث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن أم سليمة الأنصارية أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن المرأة إذا احتلمت فهل عليها من غسل، وهو سؤال يمنع الحياء كثيرا من النساء أن يصرحن به، ولكن لمحبة أم سليم للعلم وتشوقها لمعرفة الحكم لتعبد الله على بصيرة أقدمت على التصريح به، وقدمت بين يدي ذلك كلاما يمهد لعذرها، حيث قالت: إن الله لا يستحي من الحق. وإذا كان سبحانه لا يستحي منه فلنسأل عن الحق أينما كان. وقد أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن على المرأة إذا احتلمت أن تغتسل بشرط أن ترى المني خارجا منها. دال فوائد الحديث: أولا، فضيلة أم سليم بحرصها على الفقه في الدين وحسن أدبها بتقديمها ما يمهد لعذرها. ثانيا، نفي صفة الحياء من الحق عن الله عز وجل، وذلك لكمال عدله ورحمته. ثالثا، إثبات أن المرأة تحتلم وتنزل المني. رابعا، وجوب الغسل على من احتلم إذا رأى المني. خامسا، أنه لا ينبغي للإنسان أن يمنعه الحياء عن معرفة الحق والسؤال عنه، لكن يقدم ما يمهد لعذره أو يوكل غيره. الحديث السادس، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سبقت ترجمتها في الحديث رقم 3. ألف موضوع الحديث: بيان كيفية إزالة المني من الثوب. باء شرح الكلمات: أغسل الجنابة أزيلها بالماء، والمراد بالجنابة المني، وإن بقع الماء جمع بقعة وهي اللون المخالف لما حوله، والمراد بالماء الماء الذي غسلت به الجنابة. والجملة حال من فاعل يخرج، والمعنى أنه يخرج إلى الصلاة قبل أن يجف ثوبه صلى الله عليه وسلم. لقد كنت اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام وقد، والتقدير والله لقد. أفركه أي المني، والفرك الدلك. فركا مصدر مؤكد لعامله، وفائدته نفي أن يكون مع الدلك ماء. جيم الشرح الإجمالي: تحدث عائشة رضي الله عنها عن كيفية إزالتها المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تغسله أحيانا وتفركه أحيانا، فإذا كان رطبا غسلت، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه ترى قبل أن يجف، وإذا كان يابسا فركته حتى يتفتت ويزول ثم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدون غسل. دال فوائد الحديث: أولا، طهارة المني، لأنه لو كان نجسا لم يطهر بمجرد فركه. ثانيا، أن المشروع إزالة أثره، وكيفية ذلك أن يغسله إن كان رطبا ويفركه إن كان يابسا، وإن غسله فجائز. ثالثا، فضيلة عائشة لخدمتها النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. الحديث السابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. الراوي أبو هريرة رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ألف: موضوع الحديث، بيان حكم الغسل من الجماع. باء: شرح الكلمات. إذا جلس أي الرجل بين شعبها أي المرأة لجماعها، والشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء. الأربع صفة لشعب، وشعبها الأربع يداها ورجلاها. جهدها بلغ الجهد منها بإيلاج ذكره في فرجها، وجب الغسل، لزم وثبت الغسل. وإن لم ينزل أي لم ينزل منيا. جيم: الشرح الإجمالي. يحدث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جلس بين يدي المرأة ورجليها ليجامعها ثم بلغ الجهد منها بإيلاج ذكره في فرجها فقد وجب الغسل عليهما جميعا، سواء أنزل أم لم ينزل، لأن هذا الجهد كاف في إيجاب الغسل ليستعيد الجسم نشاطه. دال: فوائد الحديث. أولا: أن الجماع موجب للغسل على الرجل والمرأة سواء حصل إنزال المني أم لا. ثانيا: الإيماء إلى بعض الحكم من إيجاب الغسل بالجماع، وهي عودة نشاط الجسم بعد الجهد الموجب لفتوره. ثالثا: استعمال الكناية فيما يستحيى عن التصريح به. الحديث الثامن: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمن في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الراوي أبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب القرشي الهاشمي رحمه الله من التابعين، ويعرف بالباقر لأنه تعمق في العلم وتوسع فيه، وكان ثقة فاضلة. توفي في المدينة سنة 14 و100 ودفن بالبقيع. ألف: موضوع الحديث، بيان قدر الماء الذي يكفي في الغسل. باء: شرح الكلمات. هو وأبوه، أبوه علي بن الحسين من التابعين، كان ثقة فقيها فاضلا عابدا يلقب زين العابدين. توفي سنة 93 في المدينة ودفن في البقيع. جابر بن عبد الله، هو ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري السلمي رضي الله عنه، شهد العقبة وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته سوى غزوة بدر وأحد، حيث منعه أبوه ليكون عند أخواته. فلما استشهد أبوه في أحد تزوج امرأة ثيبة تكون عند أخواته، فلم يتخلف عن غزوة بعدها. كان كثير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حلقة يلقى فيها الحديث والعلم. توفي في المدينة سنة 74. قوم رجال فسألوه، سألوا جابرا، والسائل منهم أبو جعفر راوي هذا الحديث، عن الغسل أي عن ماء الغسل ما يكفي فيه. يكفيك بفتح الياء الأولى يغنيك عن غيره. صاع أي قدر صاع، والصاع مكيال يسع 480 مثقالا أي كيلوين و40 جراما للبر الجيد. فقال رجل: هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ثقة من التابعين، توفي سنة 100 تقريبا، وأبوه محمد بن علي بن أبي طالب ويقال محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه خولة بنت جعفر من سبي بني حنيفة، وكان له أخوان يسميان محمدا، ثقة من التابعين، توفي سنة 80. أوفى منك أكثر منك، خيرا منك أفضل منك. ثم أمنا بتشديد الميم، صلى بنا إماما يعني جابرا. في ثوب أي واحد، يعني أنه ليس عليه سوى ثوب واحد يفرغ على رأسه يصب عليه إذا اغتسل. الشرح الإجمالي: كان الناس يجلسون إلى جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يتلقون عنه العلم. وفي هذا الحديث يقص محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه علي بن الحسين عند جابر وعنده رجال آخرون، فسأله محمد بن علي عن الغسل كم يكفي فيه من الماء، فقال جابر يكفيك صاع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وهو خير أسوة. فقال الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب لا يكفيني الصاع لأنه كان كثير الشعر. فرد عليه جابر رضي الله عنه ردا شديدا بأنه كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وخيرا منك في التقوى وطلب الأجر بالإسباغ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لو يقول إن كان الصاع لا يكفيك لكثرة شعرك فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا، وإن كان لا يكفيك لطلب التحري والإسباغ فالنبي صلى الله عليه وسلم خير منك في ذلك. ومع هذا فكان يكفيه الصاع مع إسباغه الغسل، حيث كان يصب الماء على رأسه 3 مرات. ثم تقدم جابر فصلى بهم إماما في ثوب واحد. دال: فوائد الحديث. أولا: حرص السلف على اتباع السنة حتى في مقدار ماء الطهارة. ثانيا: أن مقدار صاع من الماء يكفي في الغسل من الجنابة. ثالثا: مشروعية إفراغ الماء على الرأس 3 مرات في الغسل. رابعا: استعمال الشدة في الرد على من عارض السنة إذا اقتضت المصلحة ذلك. خامسا: جواز الصلاة في ثوب واحد إذا حصل به تمام الستر ولو كان إماما. باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، يقال تيممت الشيء يعني قصدته. وفي الشرع: مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله، وهو من خصائص هذه الأمة شرعه الله لها تكميلا لدينها ورحمة بها وإحسانا إليها، فلله الحمد رب العالمين. الحديث الأول: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الراوي: عمران بن حصين ابن عبيد الخزاعي رضي الله عنه، أسلم عام خيبر، وكان صاحب راية خزاعة عام الفتح، من فقهاء الصحابة وفضلائهم. بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليعلم أهلها، ومات فيها 52. ألف: موضوع الحديث بيان حكم التيمم من الجنابة. باء: شرح الكلمات. رأى: أبصر. رجلا لم يثبت تعيينه، معتزلا منفردا في القوم مع القوم الذين يصلون جماعة. فلان كلمة يكنى بها عن اسم الذكر من بني آدم والأنثى فلانة. ما منعك؟ ما اسم استفهام، أي أي شيء منعك عن الصلاة مع القوم. أصابتني جنابة، أي حدث علي جنابة، والظاهر أنه احتلام لقوله أصابتني. ولا ماء، أي لا ماء معي أو لا ماء موجود حولي. عليك اسم فعل أمر بمعنى اقصد، الصعيد وجه الأرض أو التراب خاصة. يكفيك، يغنيك عن الماء حيث لم تجده. جيم: الشرح الإجمالي. هذا الحديث من قصة طويلة رواها عمران بن حصين رضي الله عنه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بأصحابه في سفر، فرأى رجلا معتزلا عن الجماعة فسأله ما الذي منعه عن الصلاة في الجماعة، فأخبره بأنه قد أصابته جنابة ولم يجد ماء يغتسل به فلم يصل، ولعله ظن أن التيمم لا يصلح للجنوب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم، وأخبره أن ذلك يغنيه عن الماء ما دام عادما له. فتيمم الرجل وصلى، ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى إليه الناس من العطش، فأرسل من يطلب الماء، فأحضر الماء فنودي في الناس فشربوا وسقوا. وكان آخر ذلك أن أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك. دال فوائد الحديث: أولا أن السفر لا يسقط صلاة الجماعة، ثانيا سؤال من اعتزل عن الجماعة عن سبب اعتزاله، ثالثا جواز التيمم عن الجنابة إذا لم يجد الماء، رابعا أن التيمم يجزئ عن الماء ويقوم مقامه في كل شيء حتى يجد الماء، خامسا أن من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه التطهر به، فإذا كان الإنسان مسافرا مثلا وأصابته جنابة ولم يجد الماء فتيمم ثم وصل البلد أو وجد الماء قبل وصوله وجب عليه أن يغتسل. سادسا يسر الشريعة الإسلامية حيث جاز لمن عدم الماء أن يتيمم ويصلي حتى يجد الماء ولا يعيد الصلاة. سابعا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. الحديث الثاني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الراوي عمار بن ياسر ابن عامر العنسي مولى بني مخزوم، أسلم قديما وعذبه المشركون على إسلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به هو وأبوه وأمه يعذبون بمكة فيقول: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. شهد عمار الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل في جيش علي رضي الله عنه في صفين سنة 37. ألف موضوع الحديث: بيان كيفية التيمم من الجنابة. باء شرح الكلمات: بعثني أرسلني، في حاجة في غرض، وكان مع إحدى السرايا. أجنبت صار علي جنابة، فلم أجد الماء لم أحصل عليه بعد طلبه، فتمرغت تقلبت. في الصعيد سبق معناه في الحديث رقم 36، فذكرت له ذلك أي ما جرى له من الجنابة والتمرغ. يكفيك يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء، أن تقول بيديك أن تفعل بكفيك. هكذا هاء للتنبيه والكاف للتشبيه، أي مثل ما أقول بيدي. الشمال على اليمين، اليد اليسرى على اليمنى من باطن كفه. ظاهر كفيه بنصب ظاهر معطوفا على مفعول مسح والتقدير، ومسح ظاهر كفيه أي ظهرهما. ووجهه بنصب وجه أي ومسح وجهه. جيم الشرح الإجمالي: يحدث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة في سرية فصار عليه جنابة ولم يكن يعرف كيفية التيمم منها، فظن أن التيمم لها يستوعب جميع البدن كالاغتسال بالماء، فتمرغ على الأرض ليشمل التراب جميع جسده، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما صنع ليعرف أكان صوابا ما فعله أم خطأ، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصواب، وأنه كان يكفيه أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة فيمسح باطن كفه اليمنى بشماله وظاهر كفيه ووجهه. دال فوائد الحديث: أولا، بعث السرايا لنشر الإسلام وقتال أعدائه. ثانيا، جواز التصريح بما يستحيى من ذكره للحاجة. ثالثا، جواز التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء. رابعا، أن كيفية التيمم من الجنابة مثل كيفية التيمم عن الحدث الأصغر، فيضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة ويمسح بيده اليسرى على باطن كفه اليمنى وظاهر كفيه ووجهه. خمسة، أن المجتهد إذا أخطأ في محل الاجتهاد لم تجب عليه الإعادة. ها، تنبيه: في هذا الحديث تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، وفي قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه تقديم مسح الوجه على مسح اليدين، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين لأنه ظاهر القرآن والموافق للترتيب في الوضوء، حيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين إلى المرافق، ولأن أكثر الروايات في حديث عمار تقديم الوجه، وهذا لا يعارض الرواية بتقديم اليدين لأن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل المواضع. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الراوي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث رقم 35. ألف موضوع الحديث: بيان أشياء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. باء شرح الكلمات: أعطيت أعطاني الله عز وجل خمسا، أي خمس خصال أو خصائص. الأنبياء جمع نبي، وهو من أوحى الله إليه من البشر بشريعة، فإن أمر بتبليغها فنبي رسول. نصرت أعانني الله على أعدائي، للرعب بالخوف والذعر في قلوب الأعداء، والباء للسببية. مسيرة شهر مسافة شهر، والمعنى أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر. جعلت لي الأرض، صير الله لي جميع الأرض، مسجدا مكانا للسجود أي للصلاة، طهورا شيئا أتطهر به. فأيما رجل، أي أي رجل، وأي هنا اسم شرط زيدت فيها ما للتأكيد، وذكر الرجل لشرفه والمرأة مثله. أدركته الصلاة، دخل عليه وقتها وهو من أهلها. فليصل، الفاء رابطة لجواب الشرط واللام للأمر، والمعنى فليتطهر بالأرض وليصلي عليها ولا ينتظر وجود الماء. أحلت لي الغنائم، جعلها الله لي حلالا. والغنائم جمع غنيمة، وهي ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد. أعطيت الشفاعة، أعطاني الله الشفاعة، وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، والمراد بها هنا الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في أهل الموقف أن يقضي بينهم. وكان النبي للجنس، أي كان النبي من الأنبياء السابقين، يبعث يرسله الله إلى قومه طائفته أو قبيلته، خاصة أي دون غيرهم، عامة جميعا من قومي وغيرهم. جيم الشرح الإجمالي: يحدث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحدث إليهم ببعض ما من الله به عليه وعلى أمته من الخصائص والفضائل التي لم تكن لأحد من الأنبياء وأممهم، تحدث بذلك صلى الله عليه وسلم إظهارا لنعمة الله واستجلابا لشكره. وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 5 خصائص: الأولى أن الله نصره برعب عدوه منه وإن كان بينهما مسافة شهر، وهذا النصر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته المؤمنين به المهتدين بهديه ظاهرا وباطنا. ورعب العدو في الحقيقة أعظم سلاح يفتك به، إذ لا يقر له قرار ولا تثبت له قدم مع الرعب. الثانية أن الله جعل الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا، فأي مكان دخل وقت الصلاة وهم فيه وليس عندهم ماء فليتطهروا منه وليصلوا فيه. وكانت الأمم السابقة لا يتطهرون بالتراب ولا يصلون إلا في أمكنة معينة كالكنائس. الثالثة أن الله أحل له ولأمته الغنائم التي يغنمونها من أموال الكفار إذا قاتلوهم، وكانت في الأمم السابقة تجمع في مكان ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها من غير أن ينتفع بها الغانمون. الرابعة أن الله أعطاه الشفاعة العظمى حين يفزع الناس يوم القيامة إلى الأنبياء آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام، يطلبون الشفاعة منهم إلى الله أن يريحهم من كرب الموقف، فلا يشفع منهم أحد حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فيشفع فيهم إلى الله تعالى بإذنه فيقضي بينهم. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشركه فيها نبي ولا غيره. الخامسة أن الأنبياء السابقين يبعثون إلى أقوامهم خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس أجمعين إلى يوم القيامة، فلا نبي بعده ولا أحد بعد بعثته إلا ملزم باتباع شريعته أمام الله عز وجل. دال فوائد الحديث: أولا، مشروعية التحدث بنعم الله تعالى لا على سبيل الافتخار، ولكن إظهارا لنعمة الله واستجلابا لشكره عليها. ثانيا، فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. ثالثا، أن من وسائل النصر على الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم. رابعا، جواز الصلاة على كل مكان من الأرض إلا ما استثناه الشرع كالمقبرة والمكان النجس والحمام وأعطان الإبل. خامسا، جواز التيمم على كل أرض طاهرة سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية. سادسا، وجوب فعل الصلاة في وقتها على أي حال كانت، ويفعل ما يقدر عليه من شروطها وأركانها وواجباتها. سابعا، حل الغنائم وتقسم على ما جاء في الكتاب والسنة. ثامنا، اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى. تاسعا، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس إلى يوم القيامة، فكلهم أمام الله ملزمون بشريعته بعد بعثته. باب الحيض. الحيض في اللغة السيلان، وفي الشرع سيلان دم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل. الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سبقت ترجمتها في الحديث رقم 3. ألف موضوع الحديث: بيان ما تصنع المستحاضة. باء شرح الكلمات.
فاطمة بنت أبي حبيش، جدها المطلب بن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، كانت من المهاجرات. واستحاض، يصيبني حيض كثير، فالسين والتاء للمبالغة، والاستحاضة استمرار خروج دم المرأة كل الوقت أو أكثره، فلا أطهر فلا أنقى من الدم، أفأدع أفأترك، والهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة على محذوف، والتقدير أأجلس فأدع الصلاة، لا حرف جواب لنفي المسؤول عنه، أي لا تدع الصلاة. ذلك بكسر الكاف، والمشار إليه الدم، والمخاطب فاطمة. عرق، أي دم عرق وليس بالدم الطبيعي. الحيضة بفتح الحاء في الموضعين واحدة الحيضات. أقبلت الحيضة، أي جاء وقتها. فاغسلي عنك الدم، أزيليه بغسله بالماء. جيم، الشرح الإجمالي. الحيض دم طبيعي يعتاد المرأة كل شهر 6 أيام أو 7 غالبا، وربما يزيد على ذلك أو ينقص، وربما يستمر على المرأة كل الأيام أو أكثرها بحيث لا ينقطع عنها إلا يسيرا، وهذا ما يعرف بالاستحاضة. وقد أصابت نحو 10 نساء من نساء الصحابة رضي الله عنهم، منهن فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية. وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن فاطمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابها من الاستحاضة التي لا تطهر منها، فهل تترك الصلاة من أجلها؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها أن ذلك دم عرق وليس بالدم الطبيعي، وأمرها أن تترك الصلاة أيام حيضتها فقط، فإذا ذهب قدرها غسلت الدم عنها واغتسلت ثم صلت. دال فوائد الحديث: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء على العلم والفقه في الدين. ثانيا، أن الاستحاضة استمرار خروج الدم من المرأة. ثالثا، أن الحائض لا تصلي. رابعا، أن دم الحيض هو الدم الطبيعي دون الدماء العارضة من بعض العروق. خامسا، أن دم الحيض نجس يجب غسل قليله وكثيره. سادسا، أن المستحاضة تجلس بقدر أيام عادتها ثم تغسل الدم عنها وتغتسل وتصلي. سابعا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الحكم ببيان حكمته ليزداد المؤمن طمأنينة ويعرف سمو الشريعة. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سبقت ترجمتها في الحديث رقم 3. ألف، موضوع الحديث بيان ما تصنع المستحاضة. باء، شرح الكلمات. أم حبيبة، ويقال أم حبيب، اشتهرت بكنيتها، وقيل إن اسمها حبيبة، وهي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. استحيضت، أصابتها الاستحاضة، فسألت. الفاء عاطفة، وهو عطف على استحيضت، والمعنى أنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولها 7 سنين فهو بيان لمدة الاستحاضة، ولا يتعين به أن السؤال كان بعد مضي هذه المدة، إذ يبعد أن تبقى كل هذه المدة ولم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع. أن تغتسل، أي عند انتهاء مدة حيضتها، كما تفيده رواية لمسلم، لكل صلاة، أي صلاة مفروضة. جيم، الشرح الإجمالي. في هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنهما استحيضت 7 سنين، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تصنع، فأمرها أن تغتسل عند انتهاء مدة حيضها، فكانت تغتسل عند كل صلاة احتياطا وتورعا رضي الله عنها. دال فوائد الحديث:
أولا حرص الصحابة على العلم والفقه في الدين، ثانيا وجوب اغتسال المستحاضة عند انتهاء مدة حيضها ثم تصلي، ثالثا أن الاستحاضة قد تنقطع وتبرأ منها المرأة. انتهى الشريط الثالث وله بقية على الشريط الرابع.